عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة بيع الوقف، وقلنا بأن الفقهاء وقع بينهم خلاف في مسألة بيع الوقف، والآراء الرئيسية كم رأي؟ ثلاثة. نقل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو المنع مطلقا، إن الوقف لا يباع، عليكم السلام، إن الوقف لا يباع سواء كان وقفا مؤبدا أو كان وقفا مؤقتا، هذا الرأي الأول. وأما بالنسبة إلى الرأي الثاني فهو القول بالتفصيل، قال الوقف إن كان مؤبدا لا يباع أبدا، وأما إذا كان الوقف مؤقت يباع في الجملة، في الجملة، يعني الاستثناءات الواردة في الروايات الشريفة تحمل على الوقف غير المؤبد، تحمل على الوقف المؤقت، لذلك قال في الجملة. وصل من الكلام إلى الرأي الثالث، إلى القول الثالث الذي قال فيه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الثالث، الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز في المؤبد في الجملة. القول الثالث هكذا يقول، إن الوقف المؤبد يجوز أن يباع في الجملة، وأما بالنسبة إلى الوقف المؤقت فلم يتطرقوا إليه. أصحاب هذا القول لم يتطرقوا إلى مسألة بيع الوقف غير المؤبد، لم يتطرقوا إلى مسألة بيع الوقف المؤقت، وإنما ركزوا على الوقف المؤبد وقالوا يباع في الجملة. إذن نستذكر الأقوال الثلاثة للمرة الأخيرة كي ندخل في القول الثالث. القول الأول، الوقف لا يباع مطلقا سواء كان وقفا مؤبدا أو كان وقفا مؤقتا. القول الثاني، الوقف إن كان مؤقت يباع في الجملة، وإن كان مؤبد لا يباع أبدا. القول الثالث، الوقف المؤبد يباع في الجملة. قال الثالث، الخروج عن عموم المنع، محرج قلنا إن يوجد عندنا أدلة تدل على أن الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يهدى، وذكرنا بعض الروايات المعتبرة التي تدل على هذا المعنى، فصار عندنا قاعدة، القاعدة تقول الوقف لا يباع. هل يوجد استثناء أو لا يوجد استثناء؟ قلنا نعم يوجد استثناء. هذا الاستثناء قد حجمه؟ يشمل الوقف الدائم والوقف المؤقت؟ يشملهما؟ يشمل أحدهما؟ كلامنا هنا. فقال الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز في المؤبد في الجملة، وأما المنقطع فلم ينصوا عليه، وإن ظهر من بعضهم التعميم. شنو التعميم؟ يعني جواز البيع في الجملة لا يشمل الوقف المؤبد فقط، وإنما يشمل الوقف المؤقت أيضا. يعني إذا أردنا أن نأتي بعنوان للقول الثالث بناء على قول هذا البعض، شو يصير عنوان الثالث؟ شو يصير عنوانه؟ يجوز بيع الوقف في الجملة مطلقا، مطلقا سواء كان الوقف مؤبد أو كان الوقف مؤقت، هذا إذا بنينا على هذا القول. ومن بعضهم التخصيص، يعني شنو التخصيص؟ يقول ويظهر من بعضهم إن الوقف الذي يجوز أن يباع في الجملة هو المؤبد دون المؤقت. بعبارة أوضح، بعبارة أوضح، القول الثالث فيه مورد اتفاق ومورد اختلاف. مورد الاتفاق في بيع الوقف المؤبد في الجملة، ومورد الاختلاف هو حول يا وقف، حول الوقف المؤقت. المؤقت يصير ينباع لو ما يصير ينباع، قيل حاله حال المؤبد أيضا يجوز أن يباع في الجملة، وقيل لا لا يباع. قال الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز في المؤبد في الجملة، وأما المنقطع فلم ينص عليه، وإن ظهر من بعضهم التعميم ومن بعضهم ماذا ظهر من بعضهم الآخر التخصيص، بناء على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف. تذكرون هذا الخلاف لو نسيتوه؟ نحن ماذا قلنا؟ قلنا الوقف على قسمين، مؤبد ومؤقت. هسه المؤقت قد يعبر عنه بالحبس، هذا غير بحث. الوقف على قسمين، مؤبد ومؤقت. الوقف المؤقت، عليكم السلام، الوقف المؤقت كما لو أوقفت داري، أوقفتها على زيد وأبناء زيد وأحفاد زيد فقط، بعد ما ينتهي أحفاد زيد آخر واحد من عندهم يموت، الدار شنو مصيرها؟ ما هو مصير الدار؟ بعض الفقهاء قالوا الوقف المؤقت بانتهاء وقته تعود الدار إلى ورثة الواقف، تعود الدار إلى ورثة الواقف. هنا هل تباع؟ تباع أو لا تباع؟ قال ما دامت وقف لا تباع، فإذا انتهت المدة الزمنية ترجع إلى الورثة فتباع، فلا يقال بيع الوقف، أي مو وقف، بما أن الفترة الزمنية قد انتهت يعني الوقفية انتهت، يعني عادت الدار طلق كما يعبر الفقهاء، عادت الدار إلى ورثة الواقف. إنما وين تجي المشكلة؟ تجي المشكلة إذا بنينا على أن الوقف المؤقت إذا انتهى زمانه فإن العين الموقوفة تكون لورثة الموقوف عليهم، مو لورثة الواقف، لورثة الموقوف عليهم. هنا يأتي الكلام تباع أو لا تباع. لذلك قال بناء على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف. من الذي قال بهذا القول؟ قال كالشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، وسلار الديلمي رحمه الله في كتابه المراسم، ومن حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البر. يقول عندنا قول ثالث في المسألة، القول الثالث في المسألة يقول إن العين الموقوفة وقفا مؤقتا بعد انتهاء زمان الوقف أو بعد انتهاء مدة الوقف فإن هذه العين لا ترجع إلى ورثة الواقف ولا ترجع إلى ورثة الموقوف عليهم، وإنما هذه العين تصرف في وجوه الخير وفي وجوه البر، تصرف على الفقراء، على المساكين، بناء مدرسة، بناء جسير، بناء قنطرة، بناء سوق، بناء مشفى، تصرف في وجوه البر. من الذي ذهب إلى هذا القول؟ ذهب إليه السيد ابن زهرة رحمه الله. قال كالسيد ابن مكارم ابن زهرة رحمه الله في كتابه الغنية، فلازمه جعله كالمؤبد. قال إذا بنينا على هذا القول معناه راح يصير هذا الشيء، يصير يصير كالوقف المؤبد من باب تصرف على وجوه البر، وإذا صرفت على وجوه البر تبقى ما يشترى بها، يبقى شنو يبقى؟ يبقى وقفا، يبقى وقفا مؤبدا، حكم حكم الوقف المؤبد. وكيف كان؟ فالمناسب اولا نقل عبائر هؤلاء فنقول، كان هسه احنا فهرسنا الموضوع، خلاصة ما يمكن ان يقال بلحاظ القول الثالث، ان القول الثالث يقول الوقف اذا كان مؤبدا يباع في الجملة، أكو استثناءات، وهذه الاستثناءات تجوز بيع الوقف المؤبد، يباع في الجملة. وأما بالنسبة للوقف المؤقت، يقول بعض الفقهاء ما ذكروا، بعض الفقهاء لم يذكروا حكم الوقف المؤقت. البعض الآخر من الفقهاء قال حكم الوقف المؤبد كحكم حكم الوقف المؤقت كحكم المؤبد، أيضا يباع في من يباع في الجملة. البعض الآخر قال لا، الوقف المؤبد يباع في الجملة، أما المؤقت لا يباع في الجملة، حكم المؤبد الذي شنو لا يباع، المؤبد مرة يباع مرة لا يباع في الجملة، يعني شنو في الجملة، يعني موجبة جزئية، مرة يباع إذا أكو استثناء، ومرة لا يباع إذا ماكو استثناء. يباع مع وجود الاستثناء كالخراب، ولا يباع إذا ماكو استثناء كعدم الخراب، هذا واضح إن شاء الله عز وجل. يقول هاي المسألة لابد أن تكون تابعة، ما هو مصير الوقف المؤقت، شنو مصيره؟ إذا قلنا الوقف المؤبد يرجع إلى ملك الواقف، يعني ينتهي عنوان الوقفية، وإذا قلنا يرجع إلى وجوه البر، معناه لابد أن يكون حكمه حكم الوقف المؤبد. يقول ولكن قبل أن نتحقق من المسألة، يقول لابد أن نتطرق إلى كلمات الفقهاء. الآن ما عندنا شيء تقريبا، لا اليوم ولا باشر عندنا شيء، بس عندنا نقل كلمات الفقهاء، وكلمة تشبه كلمة، كلمة تشبه كلمة، بس راح نقراها كلهن تبعا تبعا لما ورد، تجد الكلمات كلها متشابهة وما بها أي شيء يدل عليه من على وجود تعقيد، ولكننا من باب شنو، من باب تطبيق العبارة. قال الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة، الوقف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها، وهذا ذكرناه أكثر من مرة، قلنا الوقف في الأصل هو الصدقة، ولكن الصدقة لها عناوين متعددة، الزكاة من ضمن عناوين الصدقة، صدقة واجبة، زكاة الفطرة نفس الحالة من ضمن عناوين الصدقة وهي صدقة واجبة، هاي الصدقات التي توزع على الفقراء والمساكين على نحو الاستحباب، رد المظالم وأمثال ذلك، هذه أيضا صدقة يعبر عنها صدقة بالمعنى الأخص. من ضمن مصاديق الصدقة ومن ضمن عناوين الصدقة الوقف، هو نوع من أنواع الصدقة، بل دلت الروايات الشريفة على أنه صدقة، سمته صدقة، طلعت عنوان الصدقة. يقول الشيخ المفيد رحمه الله بما أن الوقف صدقة فلا يجوز الرجوع فيها، كأنما يقول الصدقة إذا صدرت، يعني إذا أنا أدفع الصدقة والفقير قام بقبضها، يقول بعد ما بدا عن الرجوع. لذلك نحن أيضا ذكرنا فيما سبق، لمن يصدر من عندي الوقف قبل القبض، القبض شنو، شنو مكانته؟ قيل القبض شرط لصحة الوقف، يعني قبل القبض ماكو وقف صحيح، بعد القبض اكو وقف صحيح، وقيل القبض شرط لزوم، بمعنى ان الوقف صادر بس اذا صار قبض اصبح لازما، فقيل القبض شرط لصحة الوقف، وقيل القبض شرط لزوم الوقف. المهم إذا صدر وقف وصدر قبض، الوقف مش فيه صحيح لازم، صحيح لازم على القول التالي، صحيح لازم، فإذا كان صحيح لازما ماذا قال؟ قال الشيخ المفيد رحمه الله لا يجوز الرجوع فيها إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم. يقول كما لو أوقف داره على زيد، وصدر من زيد كفر أو ارتداد، ونحن نعلم أن الإسلام لا يقبل أن نعين الكافر ولا أن نساعد الكافر ولا أن نجعل أموالنا وقف علما للكافر أو نتصدق على الكافر، مرفوض. يقول فهنا مش راح يصير عندنا، راح يصير أكو وقف، ولكن أكو مانع من استمراره، مانع من استمراره. فقال إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم كالارتداد والتقرب إلى الله بصلتهم، يعني الشرع يمنع أن أتقرب إلى الله عز وجل بصلة الموقوف عليهم، أعطيهم بيت موقوف لأنهم ارتدوا، والمرتد لا يريد الشرع أن نعينه، أو يكون هذا استثناء آخر تغيير الشرط في الموقوف أدر عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله. يقول تغيير الشرط في الموقوف أدر عليهم من أدر على الموقوف عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله. يعني مرة أوقف الدار شقولا، هذه الدار وقف على زيد وأبنائه فقط، زيد وأبنائه يسكنون في البصرة، يسكنون في بغداد، والدار في كربلاء، لما يروحون للزيارة عندما يذهبون إلى الزيارة ينزلون في هذه الدار بالسنة مرتين، بالسنة ثلاث مرات، بالسنة أربع مرات. هذه صيغة الوقف. يقول ولكننا نظرنا أن الدار لو أجرت كل شهر وثمنها يعطى لمن؟ يعطى إلى زيد وذريته، هذه أفضل لهم، أفضل لهم. فالوقف كان على أن تكون الدار وقفا على زيد وأبناء زيد ينتفعون بها بالمباشرة، هم يسكنون بها، هم يقعدون بها، ولكن وجدنا أنهم يسكنون فيها بالسنة أربعة أيام، خمسة أيام، أسبوع، هاي مو ذيك الفائدة، وباقي أيام السنة الدار فارغة، لا يمكن لأحد أن ينتفع بها لأنها موقوفة على زيد وأبنائه فقط. ولكن إذا أجرناها وسوف ينتج منها مال، وهذا المال يصرف على زيد الفقير وعلى أبنائه الفقراء، هذا أولى وأثوب وأكثر وأكثر منفعته. يقول فنغير الشرط. قال أو يكون تغيير الشرط في الموقوف أدر عليهم، يعني على الموقوف عليهم، وأنفع لهم، وأنفع للموقوف عليهم من تركه على حاله، يعني من ترك الوقف على شرطه بدون أن يغير، بدون أن يبدل. كان الشرط أن زيد ينتفع بها بالمباشرة، إذا أريد نغير شو نقول؟ زيد ينتفع بها بالمباشرة أو بواسطة أن تستأجر إلى غيره وينتفع بالأجرة. وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه لم يجز له الرجوع في شيء منه. هذه العبارة دل عليما، وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده تدل على أن الكلام الذي كان سابقا قبل القبض، قبل القبض، يعني أريد أن نوضع عبارة الشيخ المفيد رحمه الله، نقرأها من البداية هالشكل: الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلا أن يحدث الموقوف عليهم قبل القبض، قبل القبض، ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم، أو يكون تغيير الشرط في الموقوف قبل القبض، قبل القبض، أدر عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله. هذان الأمران اللذان، هذان الأمران اللذان ذكرهما الشيخ المفيد رحمه الله قبل من؟ قبل القبض، بدليل قال وإذا أخرج الواقف، هذا بعد القبض، هذا بعد القبض، وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفت عليه شنو الحل؟ شنو النتيجة؟ قال لم يجز له الرجوع في شيء منه. يعني وراء القبض صار الوقف لازم، ما تقدر تبدل، ما تقدر تغير. تقدر تبدل وتغير قبل القبض، أما بعد القبض الوقف غير قابل للتبديل وغير قابل للتغيير. وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه لم يجز له، يعني للواقف، الرجوع في شيء منه، يعني في شيء من الوقف، ولا تغيير شرائط الوقف، ولا نقل الوقف عن وجوهه وعن سبله. شنو وجهه للفقراء؟ ما تقدر تغيره. وجهه للهاشميين؟ ما تقدر تغيره. شنو سبيله؟ سبيل للزائرين؟ ما تقدر تغيره. ومتى اشترط الواقف في الوقف، لاحظ هذا الشرط، انتهى الكلام ذاك انتهى. ومتى اشترط الواقف في الوقف، ماذا اشترط؟ انه ما تحتاج اليه في حياته لفقر، كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه جاز له فعل ذلك. قال هاي ملحوظه، اذا واحد صدر من عنده وقف واشترط في اثناء الوقف فقال اوقفت داري على الفقراء، ولكن متى ما اصبحت فقيرا او احتجت الى مال من اجل ان اعالج نفسي او اعالج زوجتي او ابنائي فانني ابيع هذا الواق. قال اذا اشترط هالشكل من البدايه يصير، يصير. قال كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه جاز له فعل ذلك. وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه، إذا مات الواقف لا يحق لأرباب الوقف يعني الموقوف عليهم أن يتصرفوا فيه، يعني في الوقف، ببيع أو هبة أو يغيروا شيئا من شروطه. يعني كما لو قال هذا وقف لزيد وذريته من الذكور والإناث، هم ايش قالوا؟ قالوا للذكور فقط، أما الإناث فلا حصة للإناث في منفعة هذا الوقف. قال لا يحق لهم أن يغيروا شيئا إلا أن يخرب، شوف الاستثناء، هو الحكي كله على مدى ترى، على مدى الاستثناءات، إلا أن يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان أو غيره. يقول إلا اللهم الوقف يصير خراب، الموقوف عليهم يقولون ما عندنا فلوس نبني الوقف. إنسان محسن، إنسان عنده أموال، يقول ما عندي أموال أنا أبني الوقف. الحاكم الشرعي يقول ما عندي إمكانية أبني الوقف. سلطان حتى لو كان سلطانا، حتى لو كان جائرا كما في بعض كلمات الفقهاء، قال أنا لا أبني الوقف، فبقي الوقف خراب. قال أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا، أو يجي واحد يعمر الوقف بس يعمره بدون أن ينتفع الموقوف عليهم، يعمره دون أن ينتفع الموقوف عليهم، فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه. وكذلك إن حصلت لهم ضرورة، هذا استثناء آخر، صار عندهم ضرورة إلى ثمنه، ما عندهم أموال، واحد من عندهم أشرف على الموت ويحتاج إلى عملية جراحية، يحتاج إلى إنقاذ حياته، طرقوا جميع الأبواب لم تفتح لهم ولا باب، حتى القرض فحد ما انطاهم قرض، شو يصير؟ هذا يموت أفضل؟ يموت أو يباع الوقف من أجل أن يداوى؟ قال وكذا إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله، يعني حل من؟ حل الوقف. ولا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرنا من الأسباب والضرورات. شنو الأسباب؟ الخراب. والضرورات المرض. انتهى كلام الشيخ المفيد رحمه الله. كلام الشيخ المفيد رحمه الله شيد الوقف لا يباح أبدا أو يباح بالجملة؟ يباح بالجملة، إن الوقف المؤبد يباح بالجملة، لأن كلامنا عن الوقف المؤبد لم يظهر لنا أنه يريد الوقف غير المؤبد، لم يظهر لنا من أي عبارة من عبائره أنه يريد الوقف المؤقت، وإنما ظاهر كلامه يتكلم عن الوقف المؤبد. فإذا الوقف المؤبد لا يباح إلا في بعض المستثنيات، يباح فيها، إذا يباح في الجملة. هذا هو القول الثالث. وقد استفيد من هذا الكلام، أو وقد استفاد من استفاد الشهيد الأول رحمه الله، وقد استفاد الشهيد الأول رحمه الله من هذا الكلام، يعني من كلام الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة، استفاد الشهيد الأول في كتابه غاية المراد. ماذا استفاد؟ عليكم السلام، ماذا استفاد؟ جواز بيع الوقف في 5 مواضع. شنو ذي الخمسة مواضع؟ أعدد لك إياها. الموضع الأول، إذا خرب الوقف ولا يوجد من يقوم بتعميره جاز بيعه. إذا خرب الوقف ولا يوجد من يقوم بتعميره جاز بيعه. ثانيا، إذا فقد الوقف النفع، وقف ما بينفع، نخيل لا يوجد فيها نفع، هاي نخيل تصير جدا عالية، كلما تقدمت بالسن تطول، شو يسموها بالعامية؟ الاسم بالعامي، ها؟ حيطة؟ حيطة، إيه الاسم بالعامي؟ هذه ما يستطيع واحد يصعد يلقحها، ما عنده قدرة، لأن احتمال تنكسر لأنه جدا عالية، فعندما يصير رياح قوية بعض يسقط، لأن يصير تبدي أنه شنو؟ تبدي مثل الجف، يصير فيها جفاف، وتبدي أيضا أنه الحلقة مالتها تكون أرفع، فقابل الانكسار، قابل الوقوع، فما هو عنده قدرة يصعد يلقحها، فتبقى هاي نخلة بس شكل، ما بيه ثمار، ثمار ما بيه بس شكل. فلو فرضنا إنسان أوقف 100 نخلة على الفقراء على المساكين، دول ما قاعد يستفادوا من عزة، ما يدروا يستفادوا من عزة. ففي هذه الصورة، هاي صورة ثانية من صور الجواز اللي يشعبر عنها، إذا لم يكن للوقف أي نفع تفقد هذا الوقف، يفقد المنفعة، يفقد المنفعة. ثالث، إذا اضطر الموقوف عليهم لبيعه لأنه بحاجة إلى ثمن، إذا اضطر الموقوف عليهم لبيعه لأنه بحاجة إلى أموال. رابعا، إذا كان البيع أنفع من بقاء الوقف، إذا كان بيع الوقف أنفع من بقاء الوقف. خامسا، إذا أحدث الموقوف عليهم حدثا كالارتداد، ففي هذه الصورة يؤخذ منهم الوقف. إذا أحدث الموقوف عليهم حدثا كالارتداد، أنا علي أساس موقف بيتي على ناس كبار، ففي هذه الصورة يباح. الشهيد الأول رحمه الله لما قرأ كلام الشيخ المفيد رحمه الله قال أنا استنتجت من جميع كلام 5 استثناءات، 5 اللي ذكرناهم قبل قليل. الأول، إذا أصبح خرابا ولا يوجد من يقوم بتعميره. الثاني، إذا لم يكن في الوقف أي نفع. الثالث، إذا اضطر الموقوف عليهم أن يبيعوا الوقف. الرابع، إذا كان البيع أنفع. والخامس، إذا صدر من الموقوف عليهم فعل يجعلهم لا يستحقون الوقف كالارتداد مثلا. دني 5، هذا ما ذكره الشهيد الأول، وقال أنا استفدت هذا من كلام الشيخ المفيد. وقد استفاد من هذا الكلام في غاية المراد جواز بيع الوقف في 5 مواضع، وضم صورة جواز الرجوع قبل القبض، وجواز تغير الشرط قبل القبض إلى المواضع 3 المذكورة. الشيخ المفيد ايش قسم كلامه تذكرون قبل قليل ايش قلنا؟ قلنا ذكر استثناءات قبل القبض وذكر استثناءات بعد القبض. استثناءات قبل القبض مسألة من؟ مسألة الارتداد ومسألة تغيير الشرط. الشرط كان أن يسكن فيه زيد وعمر، نريد نغيره شو نسوي؟ لا ينتفع بالوقف بالمباشرة، وإنما ينتفع بالوقف بالمباشرة أو بالواسطة. الشهيد الأول جمع قبل وجمع بعد وسواهن حالة وحدة، جمع الاستثناءات التي ثبتت عند الشيخ المفيد، جمع الاستثناءات التي ثبتت عند الشيخ المفيد قبل القبض وبعد القبض، جمعهن كن سواهن، سواهن 5. قال وضم الشهيد الأول رحمه الله ضم صورة جواز الرجوع وجواز تغيير الشرط إلى المواضع 3 المذكورة بعد وصول الموقوف إلى الموقوف عليهم، يعني بعد القبض ووفاة الواقف، فلاحظ وتأمل. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول الشيخ المفيد ذكر 5 استثناءات، بس شلون ذكرهن؟ 2 قبل القبض و3 بعد القبض. أما الشهيد الأول لم ينظر إلى مسألة قبل القبض وبعد القبض، نظر لمن؟ نظر الاستثناء بما هو استثناء. فكلام الشهيد الأول لا يختلف عن كلام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليهما، فقط في مسألة قبل القبض وبعد القبض. ثم إن العلامة رحمه الله ذكر في كتابه التحرير أن قول الشيخ المفيد رحمه الله بأنه لا يجوز الرجوع في الوقف إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم، هاي العبارة اللي ذكرناها قبل قليل، إلى أن قال نفس العبارة السابقة، إلى أن قال أنفع لهم من تركه على حاله. يعني العبارة التي ذكرها الشيخ المفيد رحمه الله التي تدل على أن الوقف قد يباع في بعض الصور، العلامة يرضى بهذه العبارة لو ما يرضى ما يقبل. ثم إن العلامة ذكر في التحرير أن قول المفيد متأول، يعني شنو؟ يقول ترى هذا القول الذي صدر من الشيخ المفيد رحمه الله لا يمكن أن يكون يؤخذ بظاهره، يقول لازم نأوله، لأن مو من المعقول أن الشيخ المفيد رحمه الله يجوز بيع الوقف. لذلك قال ولعله من شدة مخالفته للقواعد، يعني ولعل قول الشيخ المفيد رحمه الله بجواز بيع الوقف في بعض الصور من شدة مخالفة هذا القول للقواعد لم يرتض العلامة الحلي رحمه الله بظاهره علما للشيخ المفيد رحمه الله. يعني العلامة يقول ما معقول الشيخ المفيد يجوز بيع الوقف في 5 أصناف، ما معقول، لازم أكو تأويل، لازم إلى قصد، لازم إلى معنى. وقال السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار على ما حكي عنه وممن فردت الإمامية به القول بأن الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه، ماذا جاز؟ جاز بيعه والانتفاع بثمنه، وأن أرباب الوقف متى دعتهم، هذا شنو؟ هذا استثناء ثاني، الاستثناء الأول شنو الاستثناء الأول؟ خراب. والاستثناء الثاني وأن أرباب الوقفة متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه، يعني إلى ثمن الوقف، جاز لهم بيعه ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة. يعني الأصل جواز بيع الوقف لو عدم جواز بيع الوقف، الأصل عدم جواز بيع الوقف، وإنما جوز السيد المرتضى رحمه الله بيع الوقف في كم صورة؟ في صورتين. الصورة الأولى خراب، خراب الوقف، والصورة الثانية الاضطرار إلى ثمنه. ثم احتج السيد المرتضى رحمه الله باتفاق الإمامية، يعني قال أن الإمامية اتفقوا على جواز بيع الوقف فيما لو أصبح خرابا أو فيما لو اضطر الموقوف عليهم اضطروا إلى ثمنه. ثم ذكر خلاف ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله. ابن الجنيد إيش قال؟ لا يجوز بيع الوقف مطلقا. تذكرون قول الأول؟ القول الأول قال ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله لا يجوز بيع الوقف مطلقا. شو استثنى؟ استثنى الآلات. الآلات هذا وضحناه في مرسل ورده. يعني ثم احتج السيد المرتضى باتفاق الإمامية، ثم ذكر السيد المرتضى خلاف ابن الجنيد الإسكافي القائل بعدم جواز بيع الوقف مطلقا ورده. ورد السيد ابن الجنيد ورده بكونه مسبوقا وملحوقا بالإجماع. يعني يريد أن يقول السيد المرتضى رحمه الله كلام الإسكافي ما له قيمة، لأن الإجماع قبله انعقد على جواز بيع الوقف في الجملة، والإجماع بعده انعقد على جواز بيع الوقف في الجملة، فكلامه مخالف للإجماع قبلا وبعدا، وأنه إنما عول في ذلك على ظنون له وحسبان وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها. نقول زين، نخاطب السيد المرتضى، نقول زين الإسكافي كيف أفتى بعدم جواز بيع الوقف مطلقا؟ قال هو عنده استحسانات، عنده اجتهادات خاصة، حتى بالقياس يعمل بعض الأحيان. يقول أضف إلى ذلك لعله عمل ببعض الروايات الشاذة التي لا يمكن لنا أن نحكم بها، وعمدة الأدلة إن هناك إجماع بين فقهائنا قديما وحديثا قبل الإسكافي وبعد الإسكافي، هذا الإجماع هو خير دليل على جواز بيع الوقف في الجملة. في الجملة مهم ترها، في الجملة. ذاك واحد، هذا واحد، ذاك واحد، ذاك العلامة ويا المفيد. أما خلصنا من العلامة جينا للمرتضى، جينا للمرتضى بعد. ثم قال وأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم، فالأحوط ما ذكرناه، ما هو الذي ذكره من جواز بيعه، يعني من جواز بيع الوقف بعدما أصبح لا يجدي نفعا وبعدما احتاج أربابه إلى ثمنه، من جواز بيعه، لأنه إنما جعل لمنافعهم. لماذا أوقفت الدار على زيد؟ لمنفعة زيد ولمنفعة ذرية زيد. فإذا كانت الدار لا تنفعهم حاليا وإنما الذي ينفعهم بيعها، فقال إذن تباع، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه. يعني فإذا بطلت منافع الموقوف عليهم من الوقف فقد انتقض الغرض منه. منهم منين؟ منهم من الوقف أيضا. كأنما يريد أن يقول إن الوقف يدور مدار منفعة الموقوف عليهم، فإذا انتفت المنفعة انتفى الوقف. وقف بدون منفعة ما له وجه، وقف بدون منفعة ما له شنو؟ صحة. الوقف يدور مدار المنفعة، أكو منفعة أكو وقف، ماكو منفعة ماكو وقف، إذن يجوز أن يباح. ولم يرق منفع فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه، يعني لن يبقى بالوقف منفعة إلا منفعة واحدة. شنو المنفعة الواحدة؟ البيع، هو هذا الوجه الذي ذكرناه، البيع، نبيع ونعطي الثمن ونعطي المال إلى الموقوف عليهم، هاي منفعته. هو الوقف ظل وياهم 100 سنة، ظل وياهم 50 سنة، انتهى لهنا، انتهى بعد، أصبحت لا قيمة له، انتهى إلى هذا المقدار، فلا مانع أن يباع. جيد. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط: وإنما يملك الموقوف عليه بيعه، بيع من؟ بيع الوقف، على وجه عندنا. على وجه يعني شنو؟ على وجه يعني في الجملة، يعني موجبة جزئية، في الجملة عندنا نحن الإمامية، وهو أنه إذا خيف على الوقف الخراب، هذا واحد، أو كان بأربابه حاجة شديدة ولا يقدرون على القيام به، محتاجين وما عندهم قدرة أن يستلمون الوقف، فحينئذ يجوز لهم بيعه، بيع الوقف، ومع عدم ذلك يعني. وأما الوقف إذا كان قائما ليس خرابا وينتفعون به، يجوز يبيعوا له؟ ما يجوز، ما يجوز، إذا استثناء ما أكو ما يجوز. قال: ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه. انتهى كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، ثم احتج على ذلك بالأخبار. هاي ما كنت ثم احتج على ذلك بالأخبار، قول ثم احتج على ذلك في الخلاف، في الخلاف بالأخبار. يعني الكلام الأول للشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، أما هاي التكملة ثم احتج على ذلك بالأخبار، هذا كلامه في كتابه الخلاف. أكو روايات تدل على جواز بيع الوقف في الجملة. وقال سلار الديلمي رحمه الله في كتابه المراسل فيما حكي عنه، ماذا قال؟ نفس العبارات، ترى العبار نفس العبار: ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها أو يتغير الحال. يقول الوقف والموقوف عليهم، يعني هذه الدار وقف على زيد وأبنائه وأحفاده، وإن نزلوا الحال لو يبقى لو يغير، إذا بقي الحال يعني شلون يبقى الحال؟ يعني الدار قائمة وزيد موجود، مات أولاده موجودين، مات أحفاده موجودين، ينتفعون بمن؟ بالدار. ورا 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، الدار موجودة وذرية زيد موجودة، تنتفع بمن؟ بالدار. هنا الحال لم يتغير، يجوز بيع هذا الوقف أو لا يجوز؟ لا يجوز. كلامنا وين؟ فيما لو تغير الحال. إذا تغير الحال أكو استثناءات تجوز البيع، كما لو أن الدار ورا 300 سنة أصبح خراب ولا يوجد أي يد عندها قدرة أن تعمر هذه الدار، هنا يباع أو لا ينتفع بها، هنا يباع أو اضطروا إلى ثمنها، هنا يباع. فإذا الحال لم يتغير لا تباع، الوقف لا يباع، وإنما يباع الوقف إذا تغير الحال. بس أي تغير يجوز بيع الوقف؟ لا، ليس أي تغير، وإنما بعض التغير، بعض التغير، لذلك يعبر عنه في الجملة. وقال سلار فيما حكي عنه: ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها أو يتغير الحال. فإن لم يتغير الحال، يعني شنو لم يتغير؟ يعني الحال على حاله، فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ولا هبته ولا تغيير شيء من أحواله. إذا الحال ما تغير ما يصير يبيعوا ويتصرفون به، وإن تتغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان، يعني حتى لا ينتفع به على أي وجه كان. هسه مرة ينتفعون به انتفاع تام، مرة ينتفعون به انتفاع ناقص، مرة ينتفعون به شلون يسكنون فيه، مرة ما عندهم قدرة يسكنون به لأنه مشوا سافروا، وإنما يستطيعون أن يؤجروا، هم انتفاع، هم انتفاع هذا. أو لحق أو، بس وش يريد يقول؟ يقول لا يوجد أي وجه للانتفاع، يعني لا سكن ولا إيجار. أو لحق الموقوف عليه حاجة، الموقوف عليه يعني الناس، حاجة شديدة جاز بيعه. شو وقت جاز بيعه؟ إذا لم يتمكنوا من الانتفاع به أولا، ثانيا وأصبحت هناك حاجة ماسة ضرورية إلى الأموال، جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع له. خيبيعوا يشترون بشيء أنفع للموقوف عليه. انتهى كلام الشيخ سلار الديلمي رحمه الله. بل بقي الكلام في كلام السيد ابن زهرة وابن حمزة وقطب الدين الراوندي، نذكره غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل على محمد وآل محمد.